وصل على محمد وآل محمد.
قال: ولو تجددت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ. الكلام فعلا يقع في هذه المسألة، حيث أشرنا في آخر جلسة أمس بأن هذه العيوب المتقدمة القدر المتيقن منها أنها توجب الفسخ إذا كانت موجودة قبل العقد. أما الكلام لو فرضنا أنه هذه العيوب تجددت بعد العقد، فالمرأة تزوجت رجلا لم يكن مصابا بالجذام، فبعد العقد أصيب بالجذام، فهل أيضا يصح للمرأة أن تفسخ ماذا العقد النكاح بسبب هذا العيب في الرجل، أو أن الفسخ مخصوص بالعيوب المتقدمة على العقد؟ قلنا أنه بالنسبة إلى الجنون تقدم لا فرق بين كونه قبل العقد وبعد العقد، قبل الوطء وبعد الوطء، إنما الكلام في ما هو غير الجنون من باقي ماذا؟ من باقي العيوب. هنا يوجد عندنا أقوال ثلاثة في المسألة نقلها المصنف. القول الأول أنه بقول مطلق لا يصح للمرأة أن تفسخ بهذه العيوب عقد النكاح، إذن يشترط في هذه العيوب للفسخ أن تكون سابقة على العقد، هذا القول الأول. أما العيوب المتجددة بعد العقد فغير موجبة لجواز الفسخ بها، واستدل على ذلك، هذا القول الأول، واستدل عليه كما في عبارة المصنف بدليلين. الدليل الأول قوله أصالة لزوم العقد، والدليل الثاني استصحاب حكم ماذا؟ حكمه. فنحتاج إلى بيان هذين الدليلين. التفت العبارة وإن كانت مختصرة لكن فيها دقائق، فيها دقة. خب إذن وش كلامنا الآن؟ ما هو الدليل على القول الأول؟ التمسك بأصالة لزوم العقد، ولم يعبر بلزوم العقد، قال بأصالة لزوم العقد. فما هو الفرق بين لزوم العقد وبين أصالة لزوم العقد؟ ليش أول رأسي قال أصالة؟ واضح؟ هذه الأصالة وش معنى دي أصالة لزوم العقد؟ ترى المصنف يعبر بلزوم العقد، تقول بأصالة لزوم العقد، هل هناك فرق أو ليس فرق؟ الآن نقول أن هناك فرق، وهذا الفرق يتضح ببيان مقدمة درستموها في علم الأصول في الحلقة الأولى يمكن، أو يمكن في الحلقة الثانية، أن جميع الأصول سواء كانت أصول لفظية أو أصول عملية مشروطة بالشك. فنحن درسنا في الأصول عندنا أصالة عدم القرينة، عندنا أصالة الإطلاق، عندنا أصالة العموم، عندنا أصالة عدم أصالة الجد، أصالة ماذا؟ أصالة الجهة. درستوا صحيح الأصالات؟ ما هو متى تجري الأصالات؟ عندنا أصالة البراءة، عندنا أصالة الاحتياط، عندنا الاستصحاب. جميع هذه الأصول سواء كانت وعليكم السلام سواء كانت أصول لفظية في مقام المباحث اللفظية أو أصول عملية مشروط جريانها بالشك. فلو شككنا أنه هل أراد العموم أو لا يريد العموم نقول أصالة العموم، لو شككنا أنه أراد الإطلاق أو لا نقول أصالة الإطلاق، لو شككنا أن هناك قرينة أو لا نقول أصالة عدم القرينة، لو شككنا أنه هزل أو هزل نقول أصالة عدم الهزل. إذن هذه الأصول إنما تجري إذا كان هناك شك، أما لو لم يوجد شك فلا يصح لك أن تقول أتمسك بأصالة العموم أو أتمسك بالإطلاق، بل تقول أتمسك بالعموم والإطلاق مباشرة لا بأصالة الإطلاق وأصالة العموم. واضح الفرق؟ إذن إنما يصح التمسك بالأصول سواء كانت أصول شرعية أو أصول عقلية أو أصول لفظية إذا كان يوجد عندنا شك، نشك هل العموم يجري في حتى لهذا الفرد أو لا، نقول الأصل ماذا؟ الأصل هو العموم حتى لهذا الفرد. نشك أن المتكلم أراد ماذا؟ الإطلاق أو لم يرد الإطلاق، ما أحرزنا الإطلاق، شككنا، نقول ماذا؟ نقول الأصل هو الإطلاق. إذا كانت أصول مرادية الشك في المراد، إذا كانت أصول استعمالية الشك في الاستعمال، إذا كانت الشك وضعي الأصالة الفلوض، إذا كان شك في مقام الوظيفة العملية نقول كذا. بحسب ماذا؟ بحسب الأصل الذي قاعد يعالج ماذا يعالج؟ هل الأصل يعالج قضية مرادية أو قضية استعمالية أو قضية وضعية أو قضية عملية أو قضية عقلية؟ في كل مورد نقول هذا ماذا؟ الشك في هذا المورد. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل البحث، هذه مقدمة مهمة، نأتي إلى محل البحث. فنقول ما هو المدعى؟ إذا ما تعرف المدعى يضع عليك المطلب، ما تدري وش قاعد نسوي اليوم، قاعد نايم، واضح؟ وش المدعى النبي ثبت؟ مدعانا نريد أن نثبت القول الأول. ما هو القول الأول؟ القول الأول هو أنه هذه العيوب المتجددة بعد العقد لا توجب الفسخ، لا يصح فيها الفسخ. نقول الدليل على ذلك التمسك بأصالة العموم وبيان أصالة العموم أو أصالة لزوم العقد يعني، وبيان ذلك أنه يوجد عندنا دليل يقول أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود يدل على لزوم كل عقد عقد. من هذه العقود النكاح، عقد أو ليس عقد؟ عقد. فببركة أوفوا بالعقود الدال على لزوم كل عقد عقد، نستفيد أن عقد النكاح عقد لازم لأنه عقد، فحينئذ يوجد عندنا شيء يسمى لزوم عقد النكاح. هذا اللزوم يوجد عندنا فرد خرج بلا إشكال، وذلك النكاح الذي يوجد فيه أحد العيوب السابقة على العقد. هذا خرج من خارج العموم، خرج لأنه ببركة وجود أدلة العيوب التي تقول إذا وجد العيب قبل العقد فإنه لا يجب اللزوم، بل أنه هناك فسخ، فخرج من لزوم العقد ومن أوفوا بالعقود فرد من الأفراد في زمان معين، وهو عقد النكاح الذي يكون فيه العيب سابق على العقد. لكن عندنا فرد آخر وهو عقد النكاح الذي فيه العيب تجدد بعد العقد. هل نشك هل خرج من أوفوا بالعقود أو لم يخرج من أوفوا بالعقود؟ نشك في خروجه، فنقول الأصل هو ماذا؟ عدم الخروج. نتمسك بأصالة عموم أوفوا بالعقود، لأن معنى أوفوا بالعقود كل عقد يجب الوفاء به بغض النظر عن كون هذا عقد نكاح أو عقد وصية. وإذا كان عقد نكاح بغض النظر عن كون فيه عيب أو ليس فيه عيب، خرج من هذا العموم بالقدر المتيقن تلك عقد النكاح الذي توجد فيه العيوب سابقة على العقد. بقى عندنا فرد مشكوك وهو عقد النكاح الذي يكون فيه العيب متجدد على العقد، هل خرج منه أوفوا بالعقود أو لا؟ نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة لزوم العقود، يعني نتمسك بأصالة العموم في لزوم العقود وهو وجوب الوفاء بكل عقد عقد. هذا الدليل يقول لا إطلاق فيها، الآن سيأتي بعد ذلك، نقول لا يوجد عندنا دليل. سنبين الآن بعد ذلك، الآن سيأتي هذا، الآن سيأتي بعد ذلك في رفع المانع، هذا المقتضي سيأتي رفع المانع بعدين. ما إحنا الآن كلامنا الآن تمسك بأصالة العموم. خب سيأتي الدليل الثاني الاستصحاب، ما في مخصص أصلا، ما في شيء اسمه استصحاب هنا. ما وش اليقين السابق؟
اليقين السابق أنه في حال قبل الجسم،
هذا دليل آخر استصحاب، يعني ما يعرض العموم، يؤكد العموم.
لا العام أنه أوفوا بالعقود، هذا العام عندنا خرج.
هي سيأتي في التقريب الثاني في الاستصحاب، هذا مسألة ثانية. هذا الآن تمسك بأصالة العموم وهو أنه كل عقد يجب الوفاء به، فعقد النكاح كل عقد نكاح يجب الوفاء به. خرج عقد فرد واحد من عقد النكاح وهو ذلك العقد الذي فيه العيوب سابقة، الفرد الآخر وهو ذلك العقد الذي فيه ماذا؟ العيوب متجددة، يدخل في أوفوا بالعقود عند الشاك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالاستصحاب، والاستصحاب أصلا عملي وأصالة اللزوم أصلا لفظي، واضح؟ إذن هنا الآن تصل النوبة إلى الأصل العملي. لو واحد يقول ما في شيء عندنا أصالة اللزوم، ما نسلم بأصالة اللزوم، نقول نأتي إلى أصالة، عندنا شيء اسمه الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ نقول نسألك، لفت التقريب الاستدلال، المرأة عقدت عقد زوجية مع رجل، في حال العقد هل كان مصاب بعيب أو مصاب؟
غير مصاب،
فحسب الفرض أن تجدد العيب، فيوجد عندي حالة سابقة كان العقد فيها لا لازم. الآن بعد حصول العيب في يوم الأربعاء بعد العقد بالأسبوع، أشك هل ارتفع اللزوم أو لم يرتفع اللزوم؟ لأنه لو ثبت للمرأة الفسخ يرتفع اللزوم، لو لم يثبت للمرأة الفسخ فلا يرتفع اللزوم، فنشك في ارتفاع اللزوم وعدمه فنستصحب بقاء اللزوم. وهذا الاستصحاب مبني على شيئين، على جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية لأنه لزوم حكم وضعي، ومتوقف على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأنه نسأل لماذا تشك بعد أسبوع أن العقد ماذا صار ما زال لازما أو لا؟ نقول لأنه نشك هل الشارع شرع الخيار الفسخ، هل شرع الفسخ للمرأة إذا كان العيب متجدد أو لا، فيكون عندنا شبهة حكمية. فإذا قلنا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية ويجري في أحكام الوضعية أيضا لأنه لزوم، فحينئذ نثبت ماذا؟ نثبت لزوم لزوم العقد.
حتى إذا قلنا أن أصالة الاستصحاب مشروطة بعدم الظن بخلافها، قد يقال أنه أظن بالخلاف فلا يتمسك بالاستصحاب.
هذا النظريات دي يعني أو يعني هذا النظر المعروف بين المتقدمين أن الاستصحاب حجة مطلقة سواء ظننت بالوفاق أو ظننت بالخلاف. ثانيا حتى لو سلمنا نظرية نادرة، الشيخ العظم ذكرها في الرسائل في الأقوال 12 قول ونقل هذا القول، أصلا حتى ما معلوم أنه وجود له قائل واضح. المهم لو كان له قائل واضح أنه هل نسألك هنا هل تظن بالخلاف أو لا تظن بالخلاف، من وين صار الظن بالخلاف؟ نعم لو اشترطنا لا دلة الفسخ ما 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 تمت عندنا لم تتم. نعم قل مع الظن بالوفاق في بحث في عندنا ظن بالخلاف وظن
لا لو
إذا ظننت بلي إذا ظننت ما في إشكال، بس الآن مدعى أننا ما في ظن لو حتى بين على النظرية ما عندنا ظن بالخلاف لأن الإطلاق متهم. خو إذا اتضح ذلك شوف مصالح عبارة دقيقة، يقول هذين الدليلين المستدل يفهم ملتفت يقول إنما يتمان لو كان عندنا شك، لأن أصالة الاستصحاب أصلا وأصالة اللزوم أصلا، فهذا الدليل تماميته متوقفة على عدم ثبوت دليل على ماذا؟ على الفسخ. وإلا لو ثبت دليل على الفسخ من إطلاقات أو أدلة خاصة هل الدليل يتم أو ما يتم؟ هالدليل هالدليل ما يتم، هالدليل معلق. تمامية هذا الدليل وهو التمسك بأصالة اللزوم في العقود أو في العقود والتمسك بالاستصحاب متوقف على عدم وجود دليل على على ثبوت الفسخ للمرأة، لأنه لو جاء الدليل فإن الدليل يقدم على الأصل لأن الأصل في مرحلة الشك، وإذا جاء الدليل فإنه يقدم على الأصل. إذن هذان الدليلان متوقفان على عدم ثبوت دليل الأقوال الأخرى، وإلا لو ثبتت أدلة الأقوال الأخرى هذا الدليل متى ما يموت؟ هذا الدليل يموت. إذن هذا مسكين جاب لنا دليل مسكين معلق على أنه ما يتم دليل الآخر، فلو تم دليل الآخر هذا الدليل لا يعارض دليل الآخر بل دليل الآخر يقتل ويموت دليل هذا القول. واضح؟ دائما اللي تمسكهم بالوصول شيء دليلهم ضعيف، يعني دليلهم متوقف على عدم تمام دليل القول الآخر، فلو تم دليل القول الآخر دليل القول الآخر لا يزاحم دليل القول الأول بل يرفعه. واضح؟ شوف هذا كله مطلع أشار إليه في هالعبارة. شوف العبارة يقول ولو تجددت هذه العيوب بعد العقد، هاي القول الأول فلا فسخة، هاي القول الأول. أنا كتابي ما لا يوجد أحد عنده مثل كتاب فما في فرق صفحة. نعم يقول لو تجددت بعد العقد فلا فسخ. ليش لا فسخ؟ بدليلين. قال تمسكا بأصالة لزوم العقد. شوف هاي الدليل الأول عندنا عام خرج من النفر نشك في خروج الفرد الآخر نرجع إلى عند الشك نرجع إلى أصالة لزوم العقد، واستصحابا لحكم اللزوم لحكم يعني حكم اللزوم هاي أصل لفظي. يقول هذا كلاهما مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ، يعني هذان الدليلان إنما يتمان مع فرض عدم وجود دليل صالح على ثبوت الفسخ، وهذا يقول ما عندي دليل على ثبوت الفسخ، إذا ما عندي دليل صالح على ثبوت الفسخ فالأصل ما زال محكم. هذه معاه ما ترجع إلى الاستصحاب ترجع إلى كليهما. يقول مع فرض عدم دليل صالح على ثبوت، فيحن نقول له لو جبنا لك دليل ثابت على صلوح لو جبنا لك دليل صالح على ثبوت الفسخ يقول إذا وجدتم دليل صالح أنا بعد ما عندي شغل إياكم انتهينا ما عندي دليل في قبالكم. هذا ماذا؟ هذا القول الأول. القول الثاني قال لا 180 درجة، نقول متى ما وجد العيب سواء كان قبل العقد أو بعد العقد قبل الوط أو بعد الوط فإنه للمرأة أن تفسخ، فيصح الفسخ بالعيب مطلقا، ونتمسك لذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بإطلاق أدلة العيوب، إذ عندنا أدلة كصحيحة الحلبي تقدمت أنه هكذا تقول الرواية. تقول ماذا الرواية كانت؟ أنه إنما يرد النكاح من البرصي والجذامي وما شاكل ذلك عليكم السلام. فحينئذ نتمسك بإطلاق أدلة العيوب، ومقتضى إطلاق دليل العيب أنه متى ما ثبت هذا العيب فإنه عيب يثبت الفسخ. وإطلاقات أدلة العيوب لم تخصص العيب بكونه سابقا على العاقد، فيكون قولك أنه إنما يصح الفسخ إذا كان العيب سابق تخصيص بلا دليل لأدلة العيوب. فنتمسك بإطلاق دليل العيوب، الجذام عيب مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، بعد قبل الوطي أو بعد الوط، فنتمسك بإطلاق الأدلة. وإذا ثبت هذا الدليل عندنا دليل صالح على ثبوت الفسخ، فلا يتم القول الأول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بقاعدة لا ضرر لا ضرر كما تقدمت، حيث أنه قد أثبتنا أن الجذام إنما يكون عيب بكم دليل؟ بثلاثة أدلة. كانت من أهم الأدلة قاعدة لا ضرر، حيث أشرنا سابقا بأن إلزام المرأة بعقد النكاح الذي يكون فيه الزوج مصاب مثلا بمرض الجذام هذا إضرار للمرأة، فيكون تشريع هذا الإلزام تشريع ضرري فننفيه بقاعدة ماذا؟ لا ضرر. وقاعدة لا ضرر نسبتها إلى العيب قبل نسبة قاعدة لا ضرر إلى العيب قبل العقد وإلى العيب بعد العقد قبل الوط وبعد الوط نسبة واحدة. فحينئذ نفس الدليل اللي ثبتون به ماذا؟ هذا أنه عيب قبل العقد يصلح كنكتة لإثباته ما بعد العقد، فليش تخصص قاعدة لا ضرر بما قبل العقد ولا تخصصه للعيب المتجدد بعد العقد؟ هذا تفريق بلا فارق. واضح؟ هذا القول الثاني. هذا القول الثاني ملتفت يقول قد واحد يشكل علينا إشكال، يقول قاعدة لا ضرر أو الإطلاق، ماذا؟ قاعدة لا ضرر أو الإطلاق إنما يصح التمسك بها لو لم يوجد هناك دليل يوجب هذا التفصيل، أو يقول أنه إذا كان عندك عيب بعد العقد فلا ماذا؟ فلا خيار. واضح؟ إذن تمامية هذا الدليل هو ثبوت ماذا قلتم أنتم؟ قلتم بأن الفسخ للمرأة مطلقا بسبب لا ضرر وبسبب ماذا؟ الإطلاقات. نقول لو جئنا لكم بدليل يخصص ويقول لكم أنه إذا كان العيب متجدد فإن المرأة لا يصح لها أن تفسخ، هل دليلكم يقف أمام دليلنا أو لا؟ أو لا يقف؟ لا يقف، لأن دليلنا يكون تخصيص لقاعدة لا ضرر وتخصيص للإطلاقات. ويوجد عندنا أدلة تقول أن المرأة إذا تزوجت رجل وماذا وتجدد ماذا عيب فقد ابتليت هذه المرأة فلتصبر، فيكون هذا الدليل يدل على أن المرأة ليس لها الفسخ لو كان العيب متجددا. واضح؟ مثلا من هذه الأدلة مسألة العنان، مر علينا الروايات في العنان أن الشخص إذا وطأ زوجته مرة واحدة في عقد النكاح فلو فرضنا أنه بعد ذلك صار عني، هل لحق أن تفسخ أو ليس لحق أن تفسخ؟
ليس
لحق أن تفسخ. خب إذا كان ليس لحق أن تفسخ فهذا الدليل يدل على أن قاعدة لا ضرر مخصصة وتقول أن العيب إذا كان حادثا مثلا بعد العقد فإنه لا يصح لك أيتها المرأة أن تفسخي، فقد أنت ضرر لكن اصبري وابتليتي، خب ما في مشكلة، قاعدة لا ضرر خصصت في موارد عديدة. وكذلك أيضا الإطلاقات
تصل على الموارد التي ذكرت في الروايات، يعني نحن نرجع إلى أصالة لا ضرر إلا بمقدار
الذي نعم. الآن نحن الآن في صلة عرض هذا القول، لا ولا لأن نتكلم حسب الفرض بأنه هذا المستدل استدل بقاعدة لا ضرر، هذا المستدل استدل بقاعدة لا ضرر لأنه قاعدة لا ضرر فيه امتنان على الزوجة، الشارع شرع لها الفسخ فتشريع الفسخ امتناني في حقها، الشارع يقول هكذا أيتها المرأة إذا تزوجت رجلا مصاب بالجذام فإنه إلزامك بهذا العقد حال كون الجذام مرضا معديا كما تقدم سابقا هذا يلزم منه الإضرار بالزوجة، إثبات الإلزام يلزم منه الضرر بالزوجة، فمن باب الامتناع على الزوجة وما أكبر من امتنان نثبت لها خيار الفسخ، فنقول لك أيتها المرأة أن تفسخي عقد ماذا؟ عقد النكاح مع ماذا؟ مع الرجل، فيكون فيه امتنانا لماذا؟ للمرأة. ونحن كلامنا أنه هذا المستدل استدل بقاعدة لا ضرر. واضح؟ خب نعم المصنف دخل المطلب ده كله ده إشكال في إشكال على المصنف. المصنف ما فصل بين ماذا بين العيوب. عندنا احنا عيوب، عندنا عيب الجذام، عندنا العنان، عندنا الجب. لازم بالدقة العملية بالدقة العلمية يعني راجع الدقة العلمية في مطولات لازم نروح نلاحظ دليل كل عيب ونشوفه هل له صلاحية لإثبات أن هذا عيب له إطلاق حتى إلى ما بعد إلى ما بعد العقل أو إلى ما بعد الوقت، أو أن الدليل ناظر فقط وفقط إلى ما قبل العقل أو ناظر فقط إلى ما قبل الوقت. لكن المصنف دخل إلى المطلب بشكل عام، ما جاء بحث عن العنان ما هو مقتضى دليله، واضح، والجب ما هو مقتضى دليله، والجذام ما هو مقتضى دليله، فتكلم بشكل عام. ولهذا الروايات المخصصة وردت في العنان. فإذا أردنا أن نشكل عليه هذا الإشكال، هذا الإشكال عام على المصنف، ما كان ينبغي له الذي فعله في المسالك أفضل. المسالك عندما بحث المطلب جاء إلى كل عيب عيب وبحث أدلته وبيّن أن هل الدليل يشمل إلى ما قبل الوقت وما بعد الوقت. لكن المصنف هنا بحث عن بشكل عام واضح عمومي واضح. ولهذا شوف القول الثاني، وقيل هاي القول الثاني يفسخ بها مطلقا. وش يعني مطلقا؟ يعني سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، قبل الدخول أو بعد الدخول. لماذا؟ نظرا إلى دليلين، نظرا إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع وهو المتجدد إلى ما بعد العقد. عيب لا معين؟ عيب، تمسك بإطلاق أنه عيب. يقول وما هي رفع مانع، هذا إثبات المقتضي. قد تقول يوجد مانع من التمسك بالإطلاق، يقول ما هو المانع ده؟ المانع روايات العنان، قد تقدم هي رواية من رواية العنان؟ رواية غيث الضبي، تذكرون الرواية؟ وقلنا أنها غيث الضبي كما ذكر في المسالك حق عليه حملة كبيرة وشان عليه حرب، هذا شخص مجهول، بل قال من أعجب العجائب من تمسك برواية الضبي في مقامنا. ليش؟ لأنه رواية ضعيفة السند وضعيفة الدلالة. ليش ضعيفة الدلالة؟ لأن يوجد فيها ما لا يلتزم به أحد من الفقهاء، وهو أن الرجل لا يرد من عيب. تذكرون المطلب؟ حيث أن الرجل لا يرد من عيب، وهذه خلاف إجماع المسلمين. ولهذا الشهير الثاني قال هذه الرواية ساقطة السند وساقطة الدلالة، لأن فيها مضمون لم يقبله أحد من من الأصحاب. واضح؟ والتفكيك في الحجية ما يقبلها الشهير الثاني. لا تقول أفكك في الحجية، الشهير الثاني لا يقبل نظرية التفكيك في الحجية. نعم مطلقا، لا عرضيين ولا طوليين، ما يرى. يقول وما ورد منها ما يشوف وما ورد من الأدلة ما يدل على عدم الفسخ بعد العقد، مثل ماذا؟ غير مقاوم لها للمطلقات. عجيب، غير مقاوم مع أنها خاصة. يقول ليش؟ يقول بلي، يقول لأن لا تصلح مخصص، لأن المخصص لابد أن يكون تام السنة وتام الدلالة، هذا له سند زين وله في الدلالة. يقول غير مقاوم لها سندا لضعف راويها ودلالة لاحتوائها على مطلب لا يقول به أحد من المسلمين، لا تقول أحد من الفقهاء، أحد من المسلمين يقول صاحب المسالك، الشهير الثاني في المسالك. خب هذا تمام القول الثاني ودليله. القول الثالث يقول لا، أنا أفصل بين العيوب قبل الوط والعيوب بعد الوط. ما كملنا ها، يقول وما بلي ولمشاركة الدليل الثاني ما شرحنا بس ما قريته، ولمشاركة ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي. واضح، هذا تمام الكلام في القول الثاني في المسألة. القول الثالث يقول الثالث أنا عندي وسطية، لا أقول بكلام الشهيد الأول أنه مطلقا العقد المتجدد لا يوجب الفسخ، ولا أقول بمقالة القول الثاني أنه يقول مطلقا يوجب الفسخ. أفصل ما بيق ما قبل الوط وما بعد الوط. فقال العيب إذا تجدد قبل الوط فللمرأة أن تفسخ، أما العيب إذا تجدد بعد الوط فماذا؟ فليس لها أن تفسخ. خب ما هو دليلك أيها المفصل؟ يقول دليلي عندي دعويين. وش الدعويين؟ هذا كلام ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أنه إذا كان قبل العقد ليس لها أن تفسخ، أو لها أن تفسخ، بعد العقد ليس لها أن تفسخ. خب أما أنه نعم بعد الوط، صف الله اشتبهت في التعبير، إذا كان قبل الوط فإنها لها أن تفسخ، إذا كان بعد الوط فليس لها أن تفسخ. خب ما هو دليلك على كلا الدعوين؟ لأن دعواك في تفصيل فيحتاج إلى إثبات القضية الموجبة والقضية السالبة. يقول أما أن لها أن تفسخ قبل العقد فلإطلاقات أدلة العيوب مثل ما ذكرتون وللضرر، فإن دليل لا ضرر ودليل الإطلاقات التي تمسك به القائل بالقول الثاني يفيدنا، فنقول نوافقك أيها القائل بالقول الثاني، فنقول أن المرأة لها أن تفسخ إذا كان هذا العيب متجددا بعد العقد وقبل الوطء. أما ما بعد الوطء فيوجد عندنا دليل مخصص للإطلاقات ولقاعدة لا ضرر، وهو ما ثبت أنه المرأة نفس الوقت غياث الضبي نفس الفكرة، أنه إذا وطأ من إذا وطأ الرجل بزوجته فقد لزم العقد في مسألة العني، متى ما وطأ بزوجته فقد لزم العقد، فلا يصح للمرأة أن ماذا أن تفسخ بعد ذلك. فهذه الروايات غياث الضبي له روايتان بهذا المضمون، واضح عن غياث الضبي ماذا تشير إلى هذا المطلب، فعندنا دليل ماذا دليل مخصص. الشهد الثاني يقول عرفت الجواب عن هذا الكلام، الدليل المخصص الصلح المخصص أو الأسماء المخصصية، يقول تمسك بروايتين ماذا ساقطتان من حيث الحج حجية لأنها منقولتان عن غياث الضبي، لكن شوف هالكلام بعد مو فني، هدف العنن يا شهد الثاني مو في مطلق العيوب، ما فصل المصنف أنه في أقولك في المسالك واجد أفضل المطلب من هذا من هني مسالك فصل، يعني في الجذام أدلة خاصة إليه، في ماذا في العنن له أدلة، في 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 الجب له أدلة وكذا في أدلة، فالمسالك دخول المطلب وأفضل علميا من هني. حتى بعضهم المحاشين تورط قال ما في روايات في المقام أصلا تبين أنه مطلق العيب، لأنه مطلق العيب هالدعوة تقول هكذا، متى ما كان هناك عيب تجدد بعد الوطء فلا يوجد فسخ، ما في رواية تقول كذي، عندي رواية في العنن، خب رواية سقطت في العنن، خب وين باقي العيوب الجذام وين الجاب وين كذا، فإذا دخول المصنف لهذا المطلب من هنا ليس على حده. صاحب الجواهر أيضا أشكل على الشهيد الثاني في فنية المطلب هنا في الكتاب، يقول وفصل هي القول قول ثالث، وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول لا بعده استنادا إلى خبرين لا ينهضان حجة. يقول وتوقع قول رابع بس مو قول، توقف مو قول، واضح هنا هناك اتجاه رابع، قول مسلك رابع وهو التوقف في المسألة، أخوك دينك فاحفظ دينك توقف، واضح فر من الفتية فرارك من الأسد مثل الجذام. فيقول وتوقف في العلامة في المختلف، الشهري يقول وله وجهان، خب ما هو الوجه في توجيه المساء توجيه الشهيد لكلام العلامة، ليش قال له وجهان؟ ها نقول يوجد عند القول الأخير ضعيف، بقى عندنا قولين، القول الأول والقول الثاني. القول الأول ماذا تمسك؟ بأصالة اللزوم وبالاستصحاب كما تقدم. القول الثاني ماذا تمسك؟ بالإطلاقات وبقاعدة لا ضرر. من ناحية علمية إذا ثبت الإطلاق وثبتت قاعدة لا ضرر يبقى القول الأول ما يبقى قلنا؟ لا يبقى القول أول، يموت القول أول، لأن القول المتوقف على أصل أصالة اللزوم في العقود وأصالة الاستصحاب، وهو إنما يجريان في حالة الشك، فإذا ثبت وجود دليل مخصص فحينئذ لا يبقى موضع لدليل القول الأول. فالشهير الثاني يقول لو الدليل الثاني لو دليل القول الثاني تام، الإطلاق تام وقاعدة لا ضرر تطبيقها في المقام تام، فيكون القول الثاني هو الوجيه. يقول لكن نستشكل في تمامية أدلة القول ماذا القول الثاني، ليش نستشكل؟ التمسك بقاعدة لا ضرر في محله في هذا المقام عندهم محل إشكال، لأن قاعدة لا ضرر نافية لا أنها مثبتة، قاعدة لا ضرر لا تثبت شيئا، لا تثبت خيار ولا تثبت فسخ، إنما تنفي الحكم الضرري، وهذا في محل أوسع إن شاء الله، أن قاعدة لا ضرر لا تصلح لإثبات خيار أو لإثبات فسخ أو ما شاكل ذلك، إنما لسانها هو لسان النفي، فتطبيق لقاعدة لا ضرر في المقام محل إشكال، وإلا لو صح أن تطبق قاعدة لا ضرر فيزن في كثير من العيوب، في هناك ضرر الإيدس مثلا، أمراض المعدية كلها فيها ضرر، فنطبق قاعدة لا ضرر في جميع هذه الموارد لإثبات الخيار، هذا محل عندهم إشكال. أما الإطلاقات، خب الإطلاق كما درسناه متوقف على أن المتكلم في صدد البيان من الجهة التي يراد الاستدلال بها، وأنت تريد أن تتمسك بإطلاق أدلة العيوب لإثبات أنه لا فرق في زمان في ماذا في وقت العيب، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد، قبل الوقت أو بعد الوقت. يقول الشهيد يعني يشكك في وجود هكذا إطلاق، غاية ما يستفاد من أدلة العيوب أنها مسوقة لإثبات أصلي أن هذا عيب، واضح تفت؟ إذن أدلة العيوب غاية ما يستفاد منها أنها مسوقة لإثبات أن الجذام عيبون. أما متى أنه عيبون؟ هل هو أنه عيب حتى لو كان قبل العقل أو بعد العقل أو قبل الواقع أو بعد؟ فهي ساكتة من هذه الجهة. غاية ما يستفاد من أدلة العيوب أنها في صدر إثبات أن هذا عيبون. أما أنه عيبون حتى لو كان قبل الواقع فهي مهملة من هذه الجهة. فعلى أقل نشكك في ذلك، فحين إذا شككنا في ذلك فنتوقف في المسألة. لعل الإطلاق موجود، لعل الإطلاق غير موجود، ما نجزم لا بثبوت إطلاق ولا بعدم ثبوته. فإذا أدلة القول الثاني لا نستطيع أن ننفيها أكيد قطعا يعني، ولا نثبتها قطعا، فيحصل عندنا توقف في المسألة. خصوصا أن كثير من الفقهاء، خصوصا إذا رأينا أقوال العلماء في هذه المسألة، أكثرهم خصصوا هذه العيوب بما كان قبل العقد. واضح شوي المشكلة؟ مسألة محل إشكال. نعم إذا واحد اطمأن بالإطلاق، اطمأن بقاعات لا ضرر وما حط عيونه إلى المشهور، فنقول بل يتمم القول الثاني. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في هذه المسألة. بعد ذلك يشير المصنف إلى مطلب ماذا؟ شوي طولت في المسألة، فيها شوي نكات أصولية. يقول وقيل والقائل الشيخ لو بان الزوج خنثى فلها الفسق. هي مسألة عجيبة شوي، شو فيها عجب شوي يعني، مشكلة. كيف الشيخ في المبسوط له مسألة، وهو أنه هل المرأة إذا تزوجت شخص ثم تبين أنه خنثى، أو العكس أيضا لو تبين أن الطرف الآخر وهي الزوجة خنثى، فهل الخنثى من العيوب الموجبة للفسخ أو ليس من العيوب الموجبة للفسخ؟ الشيخ الطوسي في المبسوط له ثلاث عبارات. في موضعين من كتاب المبسوط قال أنه عيب يوجب الفسخ، وفي موضع ثالث في كتاب المبسوط قال أنه ليس بعيب. خب، لكن العلماء وقعوا في مشكلة في أصل تصوير المطلب. كيف يكون الخنثى عيب لكي تصل النوبة إلى أنه له الفسخ أو ليس له الفسخ؟ وتحقيق ذلك أنه تارة نفترض أن الخنثى مشكل، وتارة نفترض أن الخنثى غير مشكل. واضحة؟ إذا كانت الخنثى مشكل، هل يمكن أن نقول لو تزوج مرأة شخصا ثم تبين أنه خنثى مشكل فنبحث هل الخنثى من العيوب الموجبة للفسخ أو لا؟ نقول لا محل لهذا البحث، لأن البحث عن الفسخ فرع ثبوت علقة زوجية، أن لكي نبحث أنها تنفسخ أو لا تنفسخ. وإذا كانت خنثى مشكل فإن العقد أصلا باطل. رتب العرش ثم النقش. واضح؟ إذا العرش إذا ما في زوجية لكي نبحث أن هذه العيوب موجبة للفسخ أو لا. واضح؟ فحينئذ إذا كانت الخنثى خنثى مشكل فإنه لا عقد لكي نبحث نجي نتنازع إياك يا سيدنا أنه هل هناك عيب، أن هل عيب موجب للفسخ أو لا.
هذا قول بعدم الوجوب الموافقة
القطعية
مثلا، لأنه هذا يشك
في لا مشكل تحققنا أنه مشكل في باب الميراث. بحثنا في باب الميراث، بحثنا أنه عندنا في باب الميراث نقح هذا المطلب، أنه كيف نثبت أن الخنثى مشكل في أربع أمارات إذا بطلت يثبت أن هذا الخنثى مشكل. المهم بل ما يجوز الزواج من الخنثى، ما يجوز الزواج. هل يجوز أن تتزوج بالخنثى؟ ما يجوز. واضح لا يجوز الزواج من الخنثى. لابد أن تحقق أنه العلقة زوجية، لابد أن تحرز قابلية الطرف من كم مرأة. واضح يعني واضح هذه الخنثى لا يجوز الزواج منها. خب هذا إذا كان مشكل. خب إذا كان خنثى واضح يعني غير مشكل، هنا يمكن أن نبحث هذه المسألة. ليش؟ نقول بل عقد زوجية موجود، المرأة تزوجت رجل بين قوسين، واضح، بعد ذلك تبين أن هذا الرجل خنثى، وهذا الخنثى خنثى واضح. وش يعني واضح؟ يعني حددنا أنه ذكر أو أنثى. فإن كان واضح أنه ذكر فلا عقد، يعني أصلا إذا كان مرأة، إذا كان ذكر فإنه هناك عقد والعقد صحيح، وإذا كان أنثى فإن العقد باطل. فلو فرضنا أن كلامنا عن الخنثى الواضح وغير المشكل، وكانت المرأة قد عقدت على خنثى وتبين بعد ذلك والحمد لله بالأمارات أنه رجل، بس مشكلة الآن هي خنثى واضح أو هو خنثى، هو خنثى هي يجوز كلاهما، واضح أنه خنثى واضح. فحينئذ هل الخنثى من العيوب الموجبة للفسخ أو لا؟ إذا يصح ما يصح؟ إذا متى يصح البحث؟ يصح البحث إذا كان الخنثى خنثى غير مشكل واضح. هني وقع نزاع بين العلماء في هالمسألة وقع. بعضهم قال أن الخنثى من العيوب، ليش؟ لأنه فيها شيء زائد، إذا كان الرجل في ثقبة زائدة، إذا كان امرأة ففيه ماذا؟ كالإصبع الزائد، واضح؟ وهذه الزيادة توجب الفسخ، واضح؟ عيب، وما أكبره من عيب، واضح؟ وكانت مرة كنت أشرح لواحد هالمرض يعني يقول لي الثقب مو عيب، الثقب نقص ليس بعيب، يعني هي مو زيادة، الإصبع زائد لكن الثقب مو زائد ناقص، فكيف تقول أن الناقص عيب؟ مهم قال أشرح له مطلع، واضح؟ فواضح مطلب. إذا الشيخ لعل إذا نوجه كلام الشيخ حينئذ، الشيخ عندما ذكر أنه عيب وما ذكر أنه عيب، وين كان ناظر؟ ناظر إلى الخنثى غير المشكل، وحينئذ يقع الباح، واضح؟ ولهذا قال وقيل والقائل الشيخ في موضعين من المبسوط وفي موضع ثالث ليس بعيب، لو بان الزوج خنثى فلها الفسخ وكذا العكس، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل لا يحتاج رفعه إلى الفسخ، مرتفع من زمانه. يقول وإن كان محكوما بذكوريته فليس من مشكل، كيف محكوم بذكوريته؟ بإحدى العلامات الموجبة لها التي تقدمت علينا في الميراث، احنا تقدم في ميراث الشرائع وسيأتي في هذا الكتاب في الميراث. يقول وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ، ليش؟ زيادة دي، وعندنا أصالة اللزوم في العقود، لازم العيب ينص على أنه موجب للفسخ. عندنا عيوب خمسة محدودة، خب أما غيرها من العيوب يحتاج إلى دليل، فنتمسك بأصالة اللزوم في العقود. من قال أنه هذه الزيادة عيب وجوب الفسخ؟ يحتاج إلى دليل. يقول فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل. كيف زيادة عضو في الرجل؟ ثقبة، لأنه إذا كان رجل ثقبة يقول ثقبة كزيادة عضو فالرجل تنظير، كزيادة عضو مثل زوجة واحد وعنده رأس زايد وعنده صبعة زايدة، لكن هذا الزيادة هنا ماذا؟ الثقب زائد أم زائد؟ زائد. يقول فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل. يقول وكذا لو كان هو الزوج، لو كانت الخنثى هي الزوجة، فيكون الزيادة ماذا؟ زيادة هنا زيادة كالإصبع. وكذا لو كان الخنثى الزوجة وحكم بأنوثيتها لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة. يقول وهي غير مجوزة للفسخ، الزيادة غير مجوزة للفسخ على التقديرين، سواء كان ثقبة أو كان أصبع. وربما قيل، يقول واحد يستشكل يقول لا تعورصني هالشيء تشقق في المسألة، إن كانت ماذا؟ إن كانت مشكل فباطل، وإن كانت، يقول لا، مقصود الشيخ واضح من أول الأمر، لا تعورصني وشقق. مراد الشيخ ما هو مراد الشيخ؟ أنه إذا لم يكن مشكل، وحينئذ إذا كان مراد الشيخ أنه لم يكن مشكل، فحين نثبت الخيار بوين؟ بأنه هذه الثقبة وهذه الأصبع الزائد يوجب النفرة أم يوجب النفرة؟ يجب الضرر عار لو معار تزوج، عار لو معار أن الطرف الآخر يزوج واحد أو واحدة فيها إصبع، يقول عار ونفرة، والعار والنفرة من الأضرار التي تلحق الطرف الآخر، ولا ضرر ولا ضرار. فنتمسك بقاعدة لا ضرر، هذه واجب تمسكون به، نتمسك بقاعدة لا ضرر، لأنه التزام بالعقل، التزام بالعقل مع وجود نفرة. مسكين هو تزوج رجال، تصور الرجال أخش ضع فيه ثق المرأة، أو بالعكس يقول حيتوجب النفرة ويجب العار عليه، والعار والنفرة ضرران منفيان، فنتمسك بقاعدة عار واحد يزوج خنثى في إصبع نعرف. يقول وربما قيل أن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين، يعني موضع الخلاف ومراد الشيخ ما هو؟ مو المشكل، غير المشكل، ما هو محكوم عليه بأحد القسمين، يعني ماذا؟ رجل أو امرأة. ووجه الخيار حينئذ أن العلامة الدالة عليه ظنية. وش قصد ظنية؟ هل العلامات لجعل على الشارع قطعية أو ظنية؟ ظنية، خب، ولكن الشارع قال أن هذا الظن ماذا؟ حج؟ حجة. يقول ظنية لا تدفع النفرة، يبقى أنه مشكوك في النتيجة، يقول أنا زوج واحد مشكوك في النتيجة، المرأة تقول تزوجت شخصا مشكوك، هل هو رجل أو امرأة؟ نعم الشارع من باب الظن عبدني أنه هذه ماذا؟ أنه هذا رجل، لكن في النتيجة أنا أقول للناس أنا تزوجت بماذا؟ امرأة تقول تزوجت برجل، عبدني الشارع برجوليته، هذا عار لمعار، هذا عار. يقول لا تدفع النفرة والعار عن الآخر، واضح؟ وإذا في عار وعار ونفرة فيلزم الضرار، أنت تقبل ما تقبل؟ تقبل؟ في عار لما في عار، في عار ونفرار. يقول وهما ضرران منفيان. الشهيد يقول هذا كلام ما يصلح في أبحاث العلمية، هذا كلام في وين؟ في خطابة. يقول في النتيجة ماذا يقول؟ وفيه أن مجرد ذلك، مجرد في نفراء أو في أنه عار، مشكلة لو فتحنا الباب شكل أي شيء، أي شخص يتزوج أو امرأة تتزوج يقول أنا يمكن يجيني عار من أزوج فلان أنه ذات علم أو هي ذات علم أو عندي نفرة من وجهه، فحين هذه النفرة توجب الضرر. يقول لو فتحنا هذا الباب لا تغير الفقه. يقول وفيه أن مجرد إيش مجرد ذلك يعني النفرة والعار غير كاف في رفع ما حكم بصحته. كيف ما هو الذي حكم بصحته؟ العقد ببركة أصالة اللزوم أوفوا بالعقول كما بينا. يقول واستصحابه من غير ناس، يعني كيف أنت ترفع يدك عن أصالة اللزوم والاستصحاب من غير ناس. يقول وربما منع من الأمرين معا، يا أمرين له الضرران. يقول ما في أصلا نناقشك في الصغرى، شوف هذا النقاش السابق يقول أنا أسلم أن هناك ضرر لكن هذا الضرر غير كافي في رفع اليد عن أصالة اللزوم. الجوطن يقول أصلا ما أسلم الصغرى أن هناك ضرر، يقول ما في اللوافة، يقول أصبع زائدة مثلا أو ثقبة وش الضرر له؟ يقول ما أسلم صغرى الضرر. يقول وربما منع، واضح الفرق هنا مناقشة في الصغر، في الصغر أصلا لا نسلم أن هناك ضرر. يقول وربما منع من الأمرين معا، يا أمرين أن هناك نفر وعار وهما ضرران منتفي، لأن الزائد هنا بمنزلة السلعة. وش قصة السلعة؟
وش قصة الزائد
بالبدن؟ نعم الشيء الغدة، مثل الغدة الزائدة في البدن يسمى سلعة. واضح؟ هذه من طرف من؟ من طرف ماذا؟ من طرف الأنثى، لأن الأنثى فيها شيء زائد كالأصبع الزائدة. السلعة يطلق على كل ما هو زيادة في البدن. يقول كأن المرأة فيها غدة زائدة، غدة زائدة هالإصبع، هذا العضو الزائد كالغدة الزائدة، إذا فيها غدة زائدة تطلق تقول ضرر منفي. يقول والثقبة، هي إذا كان في الرجل، وهما يعني السلعة والثقبة لا يوجبان الخيار. لو الرجل تزوج، لو المرأة تزوجت رجل وكان في ثقبة في ماذا؟ في يده. هذا هل إذا هذه الثقبة في يده هل توجب؟ يقول الثقبة في اليد مثل الثقبة في ذاك المكان. خب هل توجب حينئذ هل توجب الخيار؟ يقول الثقبة والزائد والزائد لا يوجبان الخيار. يقول والظاهر، يقول انت وش قلت قيلة؟ انت قلت تعور راسنا وجد شقق الا ايش مشكل وغير مشكل. يقول وقيلة والظاهر ان الشيخ فرضه على تقدير يعني مشكلة مشكل فيصير تعجب لو في عجب، هناك عجب من كلام الشيخ. واضح كيف تفرض ان المسألة وانه مشكل؟ واضح إذا كان مشكل كيف أصلا كيف تبحث هذه المسألة أنه العقد أصلا ما عندنا صحيح. يقول والظاهر أن الشيخ فرضه على تقدير الاشتباه لا الوضوح. من وش دليلك؟ يقول عندنا مسألة في باب الميراث تقدمت، الشيخ عنده مسألة في باب الميراث وقعت محل مشكلة، وقع بحث أنه المخنث المشكل كيف يكون ميراثها. قال نفترضها رجلا تارة ونفترضها امرأة تارة أخرى ونعطيها ماذا ونجمعهما نأخذ نصف النصيبين. هناك يقول هي من عجائب الشيخ في كتاب الميراث. خب إذا كانت خنثى مشكل كيف تفرض أن لها ميراث والميراث فرع زوجية ولا زوجية حينئذ، لأن الإرث موضوعه الزوجية، وإذا كانت مشكل فلا زوجية، فلكي تقع أنه كيف تقسم نصيبها. يقول لأنه حكم في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا أو زوجة أعطي نصف النصيبين. يقول لكنه يعني كون الزوجة أو الزوجة خنثى مشكل ضعيف جدا، فالمبنى عليه هو التنصيف أو إثبات الخيار والبحث هنا أولى بالضعف. إذا الأصل باطل الفرع ماذا يكون؟ أوضح والبطلان. واضح العبارة؟ هذا تمام الكلام. لكن هذا الذي ذكره هنا منافي لما ذكره في المسالك. في المسالك قال أن صريح عبارة الشيخ أن فرضه ليس بمشكل. واضح؟ في المسالك قال صريح في صفحة 109، في صفحة 109 في المسالك قال صريح عبارة الشيخ ونقلها أن الشيخ قاعد يتكلم في الخنثى غير المشكل في مسألتنا. نعم المشكلة وقعت في كتاب الميراث، ولهذا صاحب الجوهر يقول وهو من سهو الشيخ في الميراث. يقول ما قدر نوجه كلامه فيه، يعني حتى صاحب الجوهر وقف ما قدر يقول، ما قدر أوجه كلام الشيخ في الميراث. دفتر العجائب سجلها راحتك. اللهم على محمد وعلى محمد وعلى محمد.